هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة، أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. ما زلنا نحاول أن نسبر أغوار سفر الأمثال الشيق ونسبح في بحوره العميقة، علنا نستخرج لحياتنا اللآلئ الثمينة. انتهينا المرة الماضية من الفصل التاسع من السفر، ورأينا مدرسة الحكمة تقرع أجراسها معلنة بدء الدوام فيها. تقدم المدرسة تعليما متكاملا وتاما طوال مسيرة العلم هذه وحتى التخرج والحصول على درجة الدكتوراه. الحكمة تنادي، ولكن هناك من يرفضون الدعوة ولا يصغون إليها، فهم مستهزئون ولا جدوى من هدر الوقت معهم، وهم لا يقبلون كلمة الله أبدا بل ويرفضونها رفضا تاما. رأينا أيضا أن الجهل له مدارسه أيضا، والتي يلتحق بها الكثيرون دون أي دعوة. ما أكثر الرجال المدعوين حكماء والذين مضوا هناك فوجدوا نهاية رهيبة ومصيبة أليمة في انتظارهم. كما بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل العاشر من الأمثال، والذي يقودنا إلى القسم الرئيس الثاني من السفر. رأينا الأب الذي لا يتباهى بابنه الفاشل، والأم التي تحزن لهذا الابن، وقلنا إن المسيح جعل لنا ليس حكمة فقط بل وبرا، فهل تعرفت إليه؟ نتابع اليوم التأملات في الفصل العاشر من الأمثال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا منه الآيات العشر الأولى.
أمثال سليمان. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيخشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يسرع.
سبق وذكرت لك صديقي المستمع بأني أؤمن بوجود مثل لكل شخص في هذه الحياة، كما وأؤمن بوجود أمثال تنطبق على شخصيات معينة في الكتاب المقدس. فعندما نقرأ الرب لا يجيع نفس الصديق، نتذكر يوسف الذي بيع إلى مصر، فلا بد وأنه قد شعر في مرحلة ما وكأن الله بعيد جدا عنه، ولكن مع كل ذلك كان له إيمان في الله، ونحن نعلم أن الله لم يتخلى عنه، فقد رتب بأن يخرج من السجن ليصبح ثاني رجل في أرض مصر. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. كم توجد فروقات بين الناس، فهناك بعض المؤمنين الكرماء جدا، وهناك البخلاء منهم أيضا. إنه لأمر ملفت للانتباه كيف أن البخيل تتصف حياته بالتوتر والقلق، بينما يعيش الكريم حياة ملؤها الشبع والاكتفاء. ألا تظن أن هذا العدد يتناسب مع إبراهيم؟ كان إبراهيم رجلا كريما، فقد خير ابن أخيه لوط قائلا: خذ أي جزء تريده من الأرض وأنا سآخذ ما تبقى. يحتاج الأمر إلى رجل كريم جدا لكي يوزع العقارات بمثل هذه الطريقة. لقد كان إبراهيم يملك الحق في الاختيار، وقد كان يعلم بكل تأكيد بأن الأرض الأنسب للاختيار هي أرض الأردن الغنية في المياه. لابد وأن لوطا قد اعتقد بأن عمه رجل غبي لعدم اختياره دائرة الأردن، ولكن بما أن إبراهيم أعطاه فرصة الاختيار فقد اختار تلك الأرض المستوية والغنية والخصبة. فبيد مرتخية وبكل أنانية اختار الأفضل لنفسه، ولكنه في النهاية وكما نعلم خسر كل شيء. أما يد المجتهدين فتغني. هناك كلمتان لا تتماشيان معا في الكتاب المقدس، وهما الإيمان والكسل، فهما لا يلتقيان. المؤمن الكسول لا يملك إيمانا حقيقيا في شخص الله. المجتهد هو الذي يعمل ويتعب، وهذا أيضا يذكرنا بالرسول بولس الذي لم يتقاعس في العمل عندما دعاه الرب. عدد 5: من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. هذا مثل آخر يحمل مفارقة، فالابن العاقل هو الذي يعمل في الصيف، أما الابن الكسول فهو الذي ينام خلال موسم الحصاد، لن يقوم بإتمام العمل. صديقي المستمع، يا أيها المؤمن الشاب، عليك أن تدرك بأن الله يريد أن يعلمك ويدربك. قال دكتور ماجي عن نفسه: كنت راعيا لكنيسة صغيرة في شبابي، ولم أكن راضيا على ما كنت عليه في ذلك الوقت، أردت أن أعمل المزيد لله. عندي زوجة رائعة شجعتني وقتها أن أكمل دراستي للحصول على شهادة الدكتوراه، وأن أكرس وقتي لدراسة كلمة الله. لقد افتديت الوقت وقمت باستغلال تلك الفترة، وكم أشكر الله على ذلك. فبعد أن أصبحت مشغولا جدا في رعاية كنيسة كبيرة وإقامة مؤتمرات خاصة للخدمة الإذاعية، سألني أحدهم: أنت مشغول طوال الوقت، فمتى تقوم بالتحضير لخدماتك؟ كان الجواب على ذلك هو أنه كان لدي 5 سنوات في تلك البلدة الصغيرة أمضيتها في دراسة الكلمة، وقد جاء الوقت الذي فيه مكنني الله من استخدام ما قمت بتحضيره. أود أن أقول اليوم لكل شاب يريد أن يستخدمه الله: ابدأ بتحضير نفسك، وتذكر من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل. كما ترى صديقي المستمع، هذه الجمل المسجلة في سفر الأمثال عبارة عن حقائق أبدية رائعة، وهي حقائق ليس هدفها أن ترفعك إلى السماويات، بل أن تجهزك لمواجهة الحياة العملية هنا على الأرض. فإن لم يكن لها تأثير على حياتنا، فالخطأ ليس فيها بل فينا نحن. عدد 6: بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيخشاه ظلم. يحوي هذا العدد صورة لرجلين في العهد القديم. عبارة بركات على رأس الصديق تذكرني بصموئيل، أما فم الأشرار فيخشاه ظلم فهذه تذكرني بشاول. عدد 7: ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. انظر لهذا العدد بالارتباط مع الأشخاص الذين لمعت أسماؤهم خلال السنوات الماضية ولكنها تخبو في هذه الأيام. أؤيد الرأي القائل بأن رجال هذا الجيل سوف ينسون خلال 50 سنة القادمة، ولكن ذكر الأشخاص الذين قاموا بإنجازات معينة لله فسوف تبقى إلى الأبد. يقول صاحب الأمثال أيضا: حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. غبي الشفتين تعني كثير الكلام، فهو حكيم في عيني نفسه، وبالمقارنة حكيم القلب يقبل الوصايا. هل تذكر الملك نبوخذ نصر الذي استمع لنصيحة دانيال وازدهر؟ كان هناك أيضا ملك آخر يدعى بيلشصر، وهذا كان ملكا جاهلا، ففي مأدبة عشاء ملكية ذات ليلة تحددت نهايته ونهاية مملكته. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. هذا يعني أن الصدق هو أفضل سياسة يمكن للشخص أن يتبعها. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يسرع. نرى هنا أمرا مثيرا للاهتمام، فالعين والفم هما في اتفاق. عندما ترى رجلا يقول قولا ما ويغمز بعينيه، فهذا يدل على أنه لا يعني ما يقول، ففمه لا يقول ما يفكر به عقله، وعندما يحصل هذا يسبب حزنا كبيرا. على من ينطبق هذا العدد يا ترى؟ ما رأيك بيهوذا الإسخريوطي مستمعي؟ فقبلة يهوذا هي قبلة خيانة بكل تأكيد، فمن المفترض أن تعبر القبلة عن المحبة، ولكنها قطعا لم تعني هكذا بالنسبة له. نقرأ الآن من العدد 11 وحتى 27 من الفصل العاشر من الأمثال.
فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني، ولا يزيد معها تعبا. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. خوف الشرير هو يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر.
حقا في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. لقد استمع العالم أجمع إلى حكمة سليمان، ولكن العصا لظهر الناقص الفهم تمثل ابنه رحبعام، فهو لم يصغي إلى نصيحة الشيوخ الحكماء، بل استمع إلى نصيحة الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه. هذا ما رأيناه في سفر الملوك الأول، ونتيجة لذلك انقسمت مملكته واندلعت الحرب الأهلية في بلاده. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. الرجل الحكيم يجمع المعرفة طوال الوقت، وأما الجاهل فخطواته تقوده إلى الدمار والهلاك. عدد 16، عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. هذا المثل يذكرني بقايين وهابيل. عمل الصديق للحياة. لقد كان هابيل راعي غنم، حيث قدم للرب ذبيحة من أبكار غنمه وسمانها. ربح الشرير، أي نتيجة الإثم، للخطية. هذا هو قايين، الذي في تمرد أعطى للرب من ثمار أرضه كتقدمة. لقد عبر الرسول بولس عن هذا في رومية 8:6 كما يلي: لأن اهتمام الجسد هو موت، وهذا موجه للمؤمن. فالموت بالنسبة له هو الانفصال عن الشركة مع الله. لن يكون الله في شركة مع مؤمن جسدي. عندما يقول المثل عمل الصديق للحياة، فهو يتحدث عن الشركة مع الله. فعلا كان هابيل رجلا مخلصا ومؤمنا. ربح الشرير للخطية، وهذا يمثل قايين. عدد 17، حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. هذا ينطبق على أبشالوم ابن داود، فهو لم يقبل التأديب، وقد ارتكب خطأ كبيرا في محاولته الاستيلاء على مملكة والده. عدد 18، من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كم هو أمر فظيع أن يتظاهر أحد بصداقته لك فترة من الزمن، ثم تكتشف أنه عدوك. في واقع الأمر ذلك الشخص هو جاهل، فأنت سوف تمسكه بعد حين. أي شخص يشيع المذمة هو جاهل. لقد أعطى الله وصية محددة بهذا الخصوص: لا تسعى في الوشاية بين شعبك. ويكمل القول: لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطية. لا تجامل إنسانا تكرهه في الواقع، ولكن عليك أيضا ألا تفضحه وتشيع المذمة عنه. هذا العدد يصف رجلا في الكتاب المقدس وهو يؤاب قائد جيش داود، فقد تظاهر بأنه صديق لأبنير وأخذه إلى خارج المدينة حيث قتله. عدد 21: شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. أتذكر صموئيل مرة أخرى، إنه القاضي العظيم، بالمقارنة مع شاول الملك الذي تصرف بجهل. عدد 22: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. هناك من يعيشون في رخاء ورفاهية ويعتقدون أن هذا هو معنى الحياة، ولكن بينما يقتربون من النهاية يجدون الحياة لا تحتمل. شاهدت ذات يوم على التلفاز بثا لحفل عشاء أقيم لعدد من السياسيين هدفه دعم الجهة المساهمة في ذلك الحفل، وبينما أنا أشاهد لاحظت وجوه الأشخاص الموجودين هناك، فلم أجد أي وجه سعيد بين ذلك الحشد. فها هم في حفل عشاء حيث الضحك والرفاهية، ولكن دون وجود وجه سعيد واحد. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. المؤمن المعاصر يخسر الكثير مما يريده الله له بسبب إهماله في أسلوب حياته وعدم تدقيقه في الحياة المسيحية وعقائدها الصحيحة. عدد 23: فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. هذه نصيحة جيدة للرجل الشاب. عدد 26: كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. هل أرسلت يوما طفلا كسولا في مهمة صغيرة وانتظرت إتمامه لتلك المهمة؟ فهو تماما كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، أي أنه مؤلم تماما. عدد 27: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. لقد كان هذا صحيحا بكل تأكيد في العهد القديم، حيث وعد الله بحياة طويلة لكل من يطيعه. قد تتساءل: ألا يعدنا الله بنفس الأمر اليوم؟ كلا، فهو يعدنا بحياة أبدية، وهذه حياة أفضل لنا كما ونوعا. يقول العدد 30 من فصل تأملنا العاشر من الأمثال: الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. صديقي، لننظر إلى التاريخ في هذا المنظور، فجميع قادة العالم العظماء، ملوك ورؤساء، قد اختفوا. الفراعنة والقياصرة والإسكندر الكبير ونابليون والأباطرة، جميعهم قد مضوا. الأشرار لن يسكنوا الأرض، كما أن كل سياسات العالم لن تستمر، وكل طرق الحكم سوف تزول، لأن الله سوف يحكم بنظام ملكي. لن يكون هناك ديكتاتورية مضاهية لديكتاتورية يسوع المسيح حينما يملك على هذه الأرض، إن صح التعبير، فهو سيكون الكل في الكل، وعندها الصديق لن يزحزح أبدا. ما أحلى أن نثق في شخص الرب يسوع من أجل خلاصنا ومصيرنا الأبدي، ومن أجل حياتنا هنا على الأرض. هو الضمان والأمان. صديقي المستمع، ما السبب في أنك تستمر في حياتك سائرا في وادي ظل الموت؟ لماذا لا تعطي الله فرصة ليعمل في قلبك معجزة الولادة الجديدة؟ لماذا تعرض نفسك من لحظة إلى لحظة لمصائب لا تقدر أن تهرب منها أو حتى تخفف ثقلها طول الأبدية؟ أليس هذا كله لأنك لا تريد أن تتمم شروط الله؟ إنك لا تريد أن تقبل يسوع المسيح مخلصا لنفسك، إذن أنت لا تريد أن تعطي لله فرصة. افرض أن ساعتك الذهبية تعطلت، ألا تأخذها إلى الساعاتي وتطلب منه إصلاحها؟ ألا تثق في مهارته علما أنه لا يستطيع إصلاحها أو عمل أقل شيء فيها، إلا إذا تركتها بين يديه وأعطيته الفرصة كاملة لإصلاحها؟ كيف لا تعطي لله فرصة في الأمور الأبدية المختصة بك؟ ولسيما أن في حياتك كسرا أهم من الكسر الذي كان في ساعتك، ولن تجد من يصلح لك هذا الكسر غير الله، وسيصلحه إذا أعطيته فرصة. فكن واثقا بالله ثقتك بالإنسان على الأقل، وتمم شروطه، أي اقبل الخلاص الذي يمنحك إياه مسلما نفسك له، وهو بدوره سيخلصك إذا منحته هذه الفرصة. إلى اللقاء في الموعد القادم، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه.